بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم بن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع درس 32.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف الدروس حول كتاب ابن الصلاح وفي شرح كتاب ابن الصلاح، وسنكمل فقرات الفائدة السابقة التي قرأت سابقا، فإن هناك فوائد أيضا متعلقة بها سوى ما كنا قد أفضنا فيه من الكلام عن شرط البخاري ومسلم في الحديث المعنعن. هناك فوائد أخرى متعلقة بهذا المقطع غير ما سبق، فنعيد قراءة نفس الفائدة لاستذكار ما فيها من معلومات ولشرحها مرة أخرى. نعم. التفريع الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث، قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان. وهكذا أطلق أبو بكر الشافعي الصيرفي ذلك، فقال: كل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه، وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم. وإنما قال هذا في من لم يظهر تدليسه. ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا. والظاهر السلامة من وصمة التدليس والكلام في من لم يعرف بالتدليس. ومن أمثلة ذلك قوله: قال فلان كذا وكذا، مثل أن يقول نافع قال ابن عمر، وكذا لو قال عنه ذكر أو فعل أو حدث أو كان يقول كذا وكذا وما جانس ذلك. فكل ذلك محمول ظاهرا على الاتصال، وأنه تلقى ذلك منه من غير واسطة بينهما مهما ثبت لقاؤه له على الجملة. ثم منهم من اقتصر في هذا الشرط المشروط في ذلك ونحوه على مطلق اللقاء أو السماع كما حكيناه آنفا. وقال فيه أبو عمرو المقرئ: إذا كان معروفا بالرواية عنه. وقال فيه أبو الحسن القابسي: إذا أدرك المنقول عنه إدراكا بينا. وذكر أبو المظفر السمعاني في العلعنة أنه يشترط طول الصحبة بينهم، وأنكر مسلم بن الحجاج في خطبة صحيحه على بعض أهل عصره حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع، وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها. وفيما قاله مسلم النظر. وقد قيل إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم علي بن المديني والبخاري وغيرهما، والله أعلم. قلت: وهذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان قال فلان ونحو قائلين فيه ذكر فلان قال فلان ونحو ذلك. فافهم كل ذلك فإنه مهم عزيز، والله أعلم.
نعم. رجعنا إلى هذا المقطع وإلى قراءته لأن ابن الصلاح تعرض فيه لأكثر من لفظ من ألفاظ الأداء مثل قال وذكر وحدث وغيرها مما جانسها من الصيغ غير الصريحة على السماع التي لا تدل على السماع. أما العنعنة فقد تكلمنا عليها آنفا وسابقا بما بينا فيها قول الراجح والصحيح بإذن الله تعالى والذي عليه الإجماع كما نقله مسلم وغيره من أهل العلم. فيبقى الكلام عن بقية الصيغ، الصيغ غير الصريحة على السماع والتي لا تدل على السماع والتي ذكرها هنا ابن الصلاح في قوله، ومن أمثلة ذلك قوله قال فلان كذا وكذا مثل قول نافع قال ابن عمر وكذا لو قال عنه ذكر أو فعل أو حدث أو كان يقول كذا وكذا. فهل هذه الصيغ حكمها حكم عن تماما أم مثل حكم أن الذي سبق ذكره؟ من يذكرني بحكم أن؟ حكم أن على الصحيح الراجح، من يريد الاختلافات، أنها ليست من صيغ الأداء أصلا. طيب متى نحكم لها بالاتصال؟ أين إذا وجدت قرائن تدل على الاتصال، أن قلنا بأن أن ليست صيغة دالة على السماع لا لغة ولا اصطلاحا وعرفا، وإنما يمكن حملها على السماع إذا جاءت قرائن. هذه القرائن هي في الحقيقة كافية لإثبات الاتصال والسماع بوجود أن أو بعدم وجودها. وجود أن ليس له أي قيمة تذكر لأنها ليست صيغة من صيغ الأداء أصلا. وسبق أيضا وقررنا هذا وذكرنا من ذكره من أهل العلم. يبقى بقية الصيغ، قال وذكر وحدث وغير ذلك من الصيغ. فنقف أولا مع كلام الصلاح ونقسم الفوائد التي نستفيدها إلى فقرات أيضا. أولا سوى ابن الصلاح بين مجموعة من الصيغ هي قال وذكر وحدث وفعل وكان يقول كذا وكذا وما جانس ذلك، أي سوى بين جميع الصيغ التي لا تدل على السماع أن لها حكما واحدا. كل الصيغ التي لا تدل على السماع سوى بينها في حكم واحد، سيأتي بيان حكمه. وهذا الحكم هو نفس حكم عن، نفس حكم عن عند ابن الصلاح، حيث ذكر بأن حكم عن ما هو؟ أنها محمولة على الاتصال بشرطين. الشرط الأول ألا يكون الراوي مدلسا، الثاني أن يكون قد علم لقاؤه بمن روى عنه، له الشرط الذي نسب إلى البخاري ولا يصح عنه. فرأي ابن الصلاح أن هذه أقوى، أن هذه الألفاظ جميعها تحمل على الاتصال إذا وجد فيها هذان الشرطان. الشرط الأول إيش هو؟ السلامة من وصمة التدليس. الثاني أن يعلم اللقاء، ثبوت اللقاء، أو بعبارة دقيقة أن نقف على نص صريح يدل على اللقاء ولو مرة واحدة. طيب هذا الآن انتهينا منه. رأي ابن الصلاح في هذه المسألة ما هو، أو في هذه الألفاظ، أن حكمها حكم عن، وعن لا تقبل عنده، وبقية هذه الصيغ لا تقبل ولا تدل على الاتصال إلا إذا اجتمع فيها الشرطان السابق ذكرهما. ثانيا انتبه للمقطع الأخير من كلام ابن الصلاح عندما قال وهذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان قال فلان ونحو ذلك، فافهم كل ذلك فإنه مهم عزيز. فواضح من كلام ابن الصلاح أنه يفرق بين المتقدمين والمتأخرين في حكم تلك الصيغ التي لا تدل على السماع لغة، عن وقال وذكر وحدث إلى آخره. يقول هناك فرق بين استخدام المتقدمين واستخدام المتأخرين. بالنسبة لعن كان قد نبه ابن الصلاح سابقا إلى أن عن كثر استخدامها من المتأخرين فيما تحملوه إجازة. وقلنا لكم إن مقصوده بالمتأخرين فيما حدده الحافظ ابن حجر في هذا الباب من جاء بعد سنة 500 من الهجرة، أي علماء القرن السادس فمن بعده، أنهم يستخدمون عن في الإجازة خاصة. لكن هنا لم يصرح بذلك الحكم، بل قال: وهذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين. إذن مقصوده بأن الحكم بالاتصال بالشرطين المذكورين هذا إنما يصح في المتقدمين دون المتأخرين، فالمتأخرون لا يصح أن نجزم باتصال الحديث الذي روي بصيغة غير صريحة على السماع مثل قال وحدث وذكر ولو بوجود الشرطين السابقين. انتبهتم؟ انتبه ماذا يقول. وهذا الحكم لا أراه، أي حكم الذي سبق ذكره، وهو أن قال وما شابه محمول على الاتصال بوجود الشرطين، يقول لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه إلى آخر كلامه. فهو يفرق بين المتقدمين والمتأخرين، يقول المتقدمون تحمل منهم هذه الألفاظ غير الدالة على السماع لغة، تحمل منهم على الاتصال والسماع، وأما المتأخرون فلا تحمل منهم على الاتصال والسماع. والسبب في ذلك أنه لا يمكن أن نجزم بأن هذا العالم الذي قال فلان وسمى شيخا من شيوخه أن له منه إجازة حتى نحملها على الإجازة، بخلاف عن أصبح عرف عندهم في استخدامها في الإجازة. يعني هناك فرق حتى عند ابن الصلاح بين عن وقال وذكر وحدث. انتبه، ترى هذا المقطع ليس عن خاصة، هو في الحقيقة عن قال وأخواتها أكثر من الكلام عن وبقية الصيغ. فهو يعتبر أن للمتأخرين ثلاثة حالات: الحالة الأولى أن يصرحوا بالسماع المتأخرين، وإذا صرحوا بالسماع الأمر معلوم، حدثنا على ماذا تدل وأخبرنا على ماذا تدل وأنبأنا على ماذا تدل، كما يأتي إن شاء الله في كلام على صيغ الأداء. وعن قال عند المتأخرين دالة على الإجازة كما سبق ونص عليه ابن الصلاح، هنا فقط نفى الاتصال عن بقية الصيغ الأخرى مثل قال وذكر وحدث، فقال لا تدل على الاتصال. ومن المعلوم أن الإجازة من صيغ من طرق التحمل الصحيحة، فلو كان يعتبر قال وحدث وذكر دالة على الإجازة لما نفى الاتصال. فمعنى كلام ابن الصلاح كما سبق أن هذه الألفاظ لا تدل على الاتصال، ولم يأتي ما يدل على أن المتأخرين استخدموها عرفا في الإجازة، لذلك لا يحق لنا أن نقول بأنه إذا قال متأخر، نفترض مثلا مثل الذهبي قال فلان، لا نعتبر مجرد هذه الصيغة دالة على الاتصال لا بالسماع ولا بالإجازة إلا إذا جاءت قرائن خارجية تدل على ذلك، أو إذا عرفنا أن له من هذا الشيخ إجازة، كأن نعرف بأن الذهبي استجاز هذا الشيخ، فنقول أقل أحوال هذه الرواية أن تكون إجازة. وهذا هو فهم السخاوي لكلام ابن الصلاح في هذا المقطع. نقرأ عليكم كلام السخاوي بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح، يقول: أي فليس له حكم الاتصال، يعني علق على قول ابن الصلاح وهذا الحكم لا أراه يستمر بعد متقدمين إلى آخره، قال: أي فليس له حكم الاتصال إلا إن كان له من شيخه إجازة. يقول السخاوي متما كلامه: يعني فإنه لا يلزم من كونه سمع عليه أو أخذ عنه أن تكون له منه إجازة. قال: بل كثر استعمالها بين المصنفين في التعليق وتعمد حذف الإسناد. طبعا هذا القول ابن الصلاح هو الآتي في الفقرة الرابعة أو التفريع الرابع، قضية التعليق وأن المتأخرين استخدموا قال كثيرا في المعلقات. انتبهتم الآن لتفريق ابن الصلاح وفهمتم الفرق بين حدثنا وصيغة الدالة على السماع وبين عن وبين بقية الصيغة الأخرى مثل قال وذكر وحدث.
فهو يفرق بين المتقدمين والمتأخرين في عن أولا، فقال عن عند المتقدمين دالة على الاتصال بالشرطين المذكورين، أن يكون غير مدلس وأن يكون قد علم لقاءه. وعن عند المتأخرين، عن عند المتأخرين محمولة على الإجازة، فهي دالة على الاتصال عند المتقدمين وعند المتأخرين. أما قال وذكر وحدث وغيرها من صيغ الأداء غير الصريحة على السماع، قال هذه عند المتقدمين مثل عن تماما، تحمل على الاتصال إذا سلمت، إذا سلم الراوي من وصمة التدليس، وإذا كان معروفا باللقاء وبالسماع ممن روى عنه. وعند المتأخرين هذه الصيغ لا تدل على السماع أصلا ولا على الإجازة، هنا يظهر الفرق بينه وبين عنه، لا تدل لا على السماع ولا على الإجازة، لا بالشرطين المذكورين ولا بغيره. حتى لو عرفنا أنه سمع من شيخه وقال عن أو وقال قال، يقول لا أستطيع أن أجزم بأن هذا الحديث متصل. انتبهتم يا مشايخ؟ هذا هو رأي ابن الصلاح في هذه المسألة. نقف حقيقة عند فهم للحافظ ابن حجر للعبارة الأخيرة من كلام ابن الصلاح مخالف لفهم السخاوي لتلك العبارة، حيث يقول الحافظ ابن حجر معلقا على قول ابن الصلاح: وهذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم، يقول يعني بالمصنفين غير المحدثين، يعني بالمصنفين، هذا كلام الحافظ، يقول يعني ابن الصلاح بالمصنفين غير المحدثين، يعني كالفقهاء والأصوليين وغيرهم ممن لم يعرف بالتخصص في علم الحديث. هذا على حسب المطبوعة من النكت، وأنا أتعامل مع المطبوعة، ما أدري إن كان هناك تصحيف أو شيء، الله أعلم. هذا الفهم غريب حقيقة، هذا الفهم غريب، لأنه كأنه يصير الكلام إن ابن الصلاح يفرق بين المحدثين وغير المحدثين، فيقول إنه إذا استخدم المحدثون عبارة قال وذكر وحدث وحدث فإنها تحمل على الاتصال بالشرطين المذكورين، وأما إذا كان المستخدم لهذه العبارات من غير المحدثين فلا تحمل على الاتصال ولو وجد الشرطان المذكوران، مع أن عبارة ابن الصلاح صريحة بالتفريق بين المتقدمين ومن جاء ومن سواه، لا بين المحدثين ومن سواه، يعني العبارة واضحة: وهذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين، يعني المتقدمون محدثهم وغير محدثهم في ذلك سواء، ومن جاء بعد المتقدمين محدثهم وغير محدثهم في ذلك الحكم سواء. واضح أن العبارة تفرق بين أناس تقدم الزمن بهم وأناس تأخر الزمن بهم، ولا علاقة لذلك بكونهم محدثين أو غير محدثين. فعبارة الحافظ غريبة وفهم غريب، وأشك حقيقة في وقوع تصحيح، لأن يعني قصر العبارة كونها كلمة واحدة من المحتمل يكون سقط قبلها شيء بعدها شيء، والله أعلم. على كل حال هي مخالفة لفهم السخاوي السابق ذكره، والذي هو بالفعل يدل عليه سياق كلام ابن الصلاح. لكن الحقيقة نحن نستفيد من هذا التفريق لابن الصلاح الفائدة الثانية الثالثة الآتي ذكرها، فنقول إن تفريق ابن الصلاح بين استخدام المتقدمين والمتأخرين يدل على أن لتلك الألفاظ التي هي قال وذكر وحدث دلالة عرفية ليست لغوية، كانت تدل هذه الدلالة العرفية كانت تدل على الاتصال عند المتقدمين، وأصبحت لا تدل عند الاتصال عند المتأخرين، ولذلك قال بأن هذه الألفاظ لا تدل على الاتصال من المتأخرين. يعني انتبه، هذه الألفاظ إما أنها تدل لغة على الاتصال أو لا تدل لغة على الاتصال. هل تدل قال على الاتصال والسماع وحدث وذكر؟ لا يختلف اثنان في أنها لا تدل لغة على الاتصال، طيب لما حملناها من المتقدمين على الاتصال وفرقنا بينه وبين المتأخرين؟ دلالة هناك في عرف جاري كان عند المتقدمين أكسب هذه الألفاظ معنى جديد آخر غير المعنى اللغوي وهو الدلالة على الاتصال، فصار لها معنى إصلاح. هذا المعنى الإصلاحي اختلف ورجع إلى الدلالة اللغوية عند المتأخرين، ففقدت تلك الدلالة العرفية ورجعت إلى الدلالة اللغوية السابقة التي هي لا تدل على الاتصال. هذا أمر مهم جدا يجب أن تضعه في اعتبار الأمر، أن هذه الألفاظ إنما دلت على الاتصال عند المتقدمين لدلالة عرفية اكتسبتها طبعا من خلال استخدام المتقدمين لها في الاتصال. ولهذه النتيجة أهمية كبرى في طريقة التعامل مع كل هذه الصيغ، أن لها دلالة عرفية وأن هذه الدلالة العرفية اختلفت بتأخر الزمن. فإنه إن كان أحد تلك الألفاظ يدل بالعرف على الاتصال كما يقتضيه كلام ابن الصلاح وكما هو الصحيح في بعضها، فالواجب الاكتفاء بدلالته العرفية على الاتصال دون أي شرط إضافي، ما دام أنه ليس هناك مانع من الاتصال ولا قرينة تشهد على عدم وقوعه تكون أقوى من تلك الدلالة العرفية التي قد يترخص فيها الراوي أحيانا إلى الدلالة اللغوية. إيش معنى هذا الكلام؟ أقصد أنه ما دام أن هذه الألفاظ لها دلالة عرفية تدل على الاتصال بالعرف، فالواجب علي أن أعتبر هذه الألفاظ دالة على الاتصال مطلقا دون أي شرط، دون أن أشترط العلم باللقاء. تقول طيب ليش الشرط الوصل من التدليس؟ أقول لأن الراوي المدلس الذي رددنا منه العنعنة وغيرها من الصغيرة الصريحة على السماع، هذا عرفنا أنه لا يستخدمها بمعنى العرفي فهو مستثنى لذلك، هذا عرفنا منه أنه استخدم هذه الألفاظ بغير الدلالة العرفية لذلك استثنيناه. إذن نبقي بقية الرواة على الأصل وعلى الاستخدام العرفي الجاري، وتكون هذه الألفاظ دالة على السماع مطلقا دون أي شرط، وهذا هو أحد الأدلة التي ذكرناها في كلامنا على ترجيح مذهب مسلم بل مذهب العلماء جميعا على المذهب المنقول عن العلماء المعاصرين له ممن ادعي أنهم مخالفين لمسلم. قضية أن اللفظ يدل عرفا على السماع، نقول طيب يا جماعة ما دام أنه يدل عرفا على السماع، يا ابن الصلاح يحاكي ابن الصلاح إلى كلامه نفسه، نقول يا أيها الإمام ما دام أن هذه العبارة وهذه العبارات دالة عرفا على الاتصال فيجب أن تجرى على هذا الدلالة، لما نشرت شروط زائدة؟ انتبهتم؟ فعرفة تدل على الاتصال ولم تأتي قرينة تدل على عدم الاتصال، ولا عرف عن هذا الراوي أنه يستخدم هذه الصيغة بالمعنى اللغوي وأنه كان لا يجري على استخدامها بالدلالة العرفية، إذن يجب أن نعامل هذا الراوي إذا قال أو ذكر أو حدث على أن هذا الحديث متصل اكتفاء بالدلالة العرفية. أما اشتراطنا تلك الشروط الزائدة مثل العلم باللقاء فنحن في الحقيقة ننسف قضية الدلالة العرفية كأننا ألغينا الدلالة العرفية، وهذه حجة مسلم التي ألزم بها الخصم وسبق شرح كلام مسلم وحجته. انتبهتم؟ طيب هذه هي الفائدة الأولى التي نستفيدها من كلام ابن الصلاح في هذا المقطع. الفائدة الثانية وهي ممكن اعتبرها فقرة جديدة رابعا، أن الصواب في الصيغ غير الصريحة على السماع أن حكمها يختلف باختلاف الدلالة العرفية، فما كان منها يدل بالعرف على الاتصال كما قلنا عن فهذا يحكم له بالاتصال إلا إن جاءت قرينة تصرفه عن ذلك، وإلا من المدلس الذي بلغ من التدليس إلى درجة الردة عن عنته وكل العبارات غير الصريحة منه. وما كان لا يدل منها عرفا على الاتصال فهذه الكلام فيها كالكلام في أن، وهي أنها دائرة مع القرائن، أنها دائرة مع القرائن، فإن كان هناك قرائن تدل على الاتصال حكمنا به وإلا فلا. إذن يجب علينا بناء على ما سبق من أن هناك دلالة عرفية، وهذه الدلالة العرفية يجب أن تجرى على ظاهرها، وهذه يعني طبعا كلام واضح عند طلبة العلم أن هذا هو المقرر حتى في دلالة اللغة وعند الأصوليين، أن اللفظ اللغوي أو اللفظ إذا كان له دلالة عرفية يجرى على الدلالة العرفية، يكون هذا هو الظاهر في اللفظ، إلا إذا جاءت قرينة تصريفه عن الدلالة العرفية إلى الدلالة اللغوية، يعني يصير حقيقة في الدلالة العرفية، مجاز في غير الدلالة العرفية ما دام له دلالة عرفية. فكذلك يتعامل مع قال وحدث وذكر وأمثالها. إن كان لها دلالة عرفية، كل لفظ من هذه الألفاظ إن كان له دلالة عرفية على الاتصال يكون الأصل فيه الدلالة على الاتصال، إلا ممن عرفناه أنه يستخدمه في غير دلالة عرفية كالمدلس. وإن كان ليس لها دلالة عرفية فتكون غير دالة على الاتصال بالفعل، ونحتاج إلى قرائن. قد يكون من بين هذه القرائن اشتراط العلم باللقاء، وذكرنا نحن في أن من بين القرائن أن يكون الراوي معروف بالسماع ممن أخذ عنه، مثل رواية هشام عروة عن أبيه، قلنا تحمل على الاتصال ولو كانت بغير صيغة لما عرف من كثرة، بل اجتمع في هشام عروة أكثر من قرينة، وهي السماع وكثرة الرواية والأخذ عن أبيه والملازمة لأبيه والاشتهار به أنه هو أكثر من روى حديث أبيه. فنلجأ إلى القرائن إذا لم يكن للصيغة دلالة عرفية، ولا نحتاج إلى القرائن إذا كانت هذه الصيغة دالة بالعرف على الاتصال. فإن وجدت قرائن في الحديث المعين أو في الرواية المعينة، يعني نقول قال الأصل فيها الدلالة على الاتصال مثلا، فإن جاءنا إسناد وجدت فيه الدلالة العرفية لكن عرضها قرائن تدل على عدم اللقاء، إذن هذه القرائن التي قلنا نترك من أجلها الحقيقة العرفية إلى القول بعدم اللقاء وعدم الاتصال. إن شاء الله اتضح إن شاء الله. واضح الكلام؟ الحمد لله. طيب، خامسا، كيف نعرف أن هذه الصيغة أو تلك دالة على الاتصال عرفا ليمكننا التحاكم إلى العرف في معرفة حكم تلك الصيغة أو ذلك اللفظ؟ أقول لذلك وسائل، لذلك وسائل، يعني كيف الآن عندي مجموعة من الألفاظ قال ذكر حدث غير ذلك من الألفاظ، أريد أن أعرف كل واحد من هذه الألفاظ هل العرف جاري على استخدامه في الاتصال؟ لأنه الآن بينا لكم أن العرف هو الحكم، فما كان دالا بالعرف على الاتصال فالأصل فيه حمله على الاتصال إلا إذا جاءت قرينة تصريفه عن ذلك، وما لم يكن فيه عرف دال على الاتصال فلا يحمل على الاتصال، وننظر عندها إلى القرائن دلت على الاتصال أو لم تدل على الاتصال. فكيف نعرف أن هذا اللفظ أو ذاك العرف جار على أنه يدل على الاتصال؟ فأقول هناك أكثر من وسيلة. الوسيلة الأولى نصوص العلماء من أهل الاصطلاح أو تصرفاتهم الدالة على ذلك. أن نقف على نص صريح للحاكم، لعلي المديني، لمسلم، لغير واحد من أهل العلم المتقدمين الذين هم من أهل الاصطلاح، وهم من جاء في القرن الرابع فمن قبله، القرن الرابع فمن قبله، يقرر فيه أن هذا اللفظ يدل على الاتصال عرفا. فمثلا نضرب مثال بعبارة عنه التي نقل مسلم الإجماع على أنها عرفا دالة على السماع، ووافقه على ذلك الحاكم، ووافقه على ذلك من وافقه ممن نقلنا عباراتهم في لقاءاتنا السابقة. فإذا وجدنا نص صريح لأحد من أهل العلم من أهل الإصلاح ينقل على أنها دالة على الاتصال قبلنا ذلك وسلمنا به، لأنه من أهل الإصلاح ويتكلم عن كلامه. وكذلك إذا نقل أحد من أهل العلم المتأخرين، إما من خلال أنه ينقل عن المتقدمين أو من خلال استقرائه الشخصي كالحافظ بن حجر يقول والله وجدت بالاستقراء أن هذه العبارة تدل على السماع، أيضا نقبل هذا ما دام أنه بناها على الاستقراء من تصرفات المتقدمين فهذا مقبول من أي شخص يفعله ويقوم به متقدم أو متأخر. لكن ميزة المتقدمين أننا لا نشترط فيها أن يقول بالاستقراء لأنه من أهل الاصطلاح، هو عايش بين أهل الاصطلاح فيتكلم عن اصطلاحه هو قبل اصطلاح غيره، فلا نحتاج أن يقول بالاستقراء. أما المتأخر الذي ليس من أهل الاصطلاح نشترط أن يكون مبنى كلامه يدل صراحة أو تلميحا أنه بنى هذا الرأي بناء على استقراء أو نص لأحد من أهل الاصطلاح اطلع عليه فنقله لنا بالمعنى أو باللفظ. فنصوص أهل العلم تكفي لحمل هذا اللفظ على الاتصال عرفه أو تصرفاتهم، تصرفاتهم قلنا الصريحة الدالة على ذلك. من أمثلة هذه التصرفات اعتبار الراوي مدلسا إذا استخدم واحدا من تلك الصيغ فيما لم يسمعه، لأنه بذلك أوهم خلاف الظاهر وهو العرف الجاري في تلك الصيغة الدالة على السمع. لو جاء إمام من الأئمة إلى راوي قال في روايته قال فلان، ثم قال هذا الإمام فلان المدلس، لما يا أيها الإمام؟ قال لأنه قال وهو لم يسمع هذا الحديث ممن سماه. هذا يدل على إيش؟ على أن قال تدل في العرف على الاتصال، ولذلك وصف الراوي بأنه مدلس لما خالف هذا العرف. لو أن قال ما توهم السماع ولا تدل على السماع بالعرف لم اعتبره مدلسا، انتبهتم؟ فاعتباره للراوي مدلسا لأنه استخدم صيغة غير دالة على السماع هذا يدل على أن هذه الصيغة كانت تدل بالعرف والاصطلاح على السماع. هذه فائدة مهمة سنستفيد منها إن شاء الله الآن لما نأتي للصيغ والكلام عنها، هي دالة في العرف على الاتصال أو لا. أيضا من أمثلة تلك التصرفات الصريحة التي قد تدل على أن ذلك اللفظ عرفا يدل على السماع الحكم باتصال أو تصحيح ما ورد في أسانيده تلك الصيغ بشرط ألا يكون القول بالاتصال ناشئا عن وجود قرائن تدل عليه، لأن تلك القرائن مع عدم وجود العرف دالة على السماع كافية للدلالة عليه. أقول لو وجدت أن البخاري مثلا أخرج في صحيحه حديثا يقول فيه أحد رواته قال فلان أو ذكر فلان مصححا لهذا الإسناد، أو الترمذي أو إمام صحح إسنادا فيه عبارة غير صريحة على السماع، فإنه من الممكن أن أعتبر هذا دليل على أن هذا الإمام اعتبر هذه الصيغة دالة على السماع بشرط أن أعلم أنه لم يصحح هذا الحديث أو ذلك الإسناد بناء على قراءة خارجية، لأنه من المحتمل أن يكون تعامل مع هذا اللفظ كما نقول نحن في التعامل مع أن، ما قلنا أنه أن إذا وجدت قراءة تدل على اتصال نحملها على اتصال، فلعل هذا الإمام وجد قراءة في هذا اللفظ دلته على اتصاله فحكم بالاتصال بناء على هذا القراءة لا بناء على العرف. أما إذا عدمت القراءة لا يوجد قرائن تدل على الاتصال وظهر لنا أن هذا الحكم من هذا الإمام بالصحة والاتصال إنما بناه فقط على هذا الإسناد الذي هو خلو من أي قرينة تدل على الاتصال، عندها نقول بأنه إنما بنى القول بالاتصال والصحة على ما عرف من استخدام هذا اللفظ على الاتصال، وأن لهذا اللفظ دلالة عرفية تدل على السماع والاتصال. طبعا هذه الطريقة صعب جدا أن تتحقق، والجزم بأنه نفى الجزم بعدم وجود القرائن الدالة على السماع يعني أتصور أنه يندر أن يحصل هذا، وما أدرانا لعله اطلع على قرائن غابت عن أذهاننا نحن، لكن يعني قد نعتبرها في بعض الأحيان ولو قرينة تدل على أن هذا اللفظ عرفا يدل على الاتصال، فإذا اجتمعت مع قرائن أخرى نستفيد منها أن ذلك اللفظ يدل على الاتصال عرفا. الوسيلة الثانية للحكم بأن اللفظ يدل على الاتصال عرفا كثرة الاستخدام، كثرة استخدامه في الأسانيد. فكثرة الاستخدام في الحقيقة هي أساس الأساس الذي بنى عليها العلماء أنفسهم في النصوص التي سبق ذكرها. يعني على أي أساس يقول يحيى بن معين بأن عن تدل على الاتصال عند المحدثين؟ بناء على ماذا؟ على كثرة استخدام المحدثين لهذا اللفظ في أسانيدهم دلالة على السماع. فكثرة الاستخدام هي الأصل الذي بنى عليه أهل الاصطلاح والذي بنى عليه من جاء بعدهم، لأنهم استقراء تصرف المحدثين، وهو الذي نبني عليه نحن أيضا الحكم بأن هذا اللفظ دال على اتصال عرفا أو ليس بذلك على اتصال عرفا. فهو الأصل الذي يرجع له كثرة الاستخدام. ماذا نعني بكثرة الاستخدام؟ لو وجدنا أن هذا اللفظ كعن يكثر ذكره في كتب الصحيح مثل صحيح البخاري ومسلم، ونجد أن البخاري يعني تكاد تكون عن عنده مساوية لحدثنا وأخبرنا أو قريبة منها أو دونها بقليل أو أكثر منها دون تحرز، ولا نجد أنه كان يحتاج أنه يذكر صيغة صريحة بالسماع إلا مع رواة معينين ممن عرفوا بالتدليس. هذا يدل على أن هذه الصيغة صارت شائعة وأنها مستخدمة في السماع، وأنه لا يشك أحد من المحدثين بأن هذه الصيغة محمولة على الاتصال إلا إذا جاءت قرينة كما سبق. فكثرة الاستخدام هي أقوى وسيلة في الحقيقة، لولا أنها تحتاج إلى شيء من الاستقراء والممارسة. نصوص العلماء ميزتها أنها سهلة التناول، ويعني من أناس هم قاموا بهذا الاستقراء وخرجوا بهذه النتيجة. وإلا كثرة الاستخدام هي الأساس الذي بنى عليه الأئمة أصلا قولهم بأنها دالة على الاتصال أو لا تدل على الاتصال. الوسيلة الثالثة يمكن أن نسميها دلالة السياق، أو ممكن أسميها الاستخدام دون عبارة كثرة الاستخدام. مثلا لا يشك من له يعني معرفة بكتب السنن والمسانيد أن عبارة حدث وذكر ليست كثيرة في الدوران في الأسانيد، حدث وذكر قليلة الوجود موجودة لكنها ليست كثيرة في الاستخدام والدوران في الأسانيد. فإذا وقفت على أن هذه اللفظة أو تلك هي وإن لم تكن كثيرة الاستخدام لنستطيع أن نجزم بأنها دالة على اتصال عرفا، لكنها وردت في كتب السنن والمسانيد يذكرها الرواة الذين الظاهر من حال سياقهم للإسناد أنهم تعنوا لذكر الإسناد ولم يريدوا الإرسال، وأخرج الأئمة هذه الروايات في كتب المسانيد والسنن ولم يتعرضوا للقول بالانقطاع فيها في موطن ذكر تلك الصيغة، هذا يدل على أنها على أن لهذه الألفاظ أيضا دلالة عرفية دالة على الاتصال. يعني انتبه، لو أن أحد الرواة في مسند الإمام أحمد قال، يعني الإمام أحمد يقول مثلا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ذكر فلان أن مالك بن أنس حدثه عن نافع عن ابن عمر. الآن عبد الرحمن المهدي ممن سمع من مالك ويقول حدثنا مالك، أو يقول لا ذكر مالك، يقول ذكر مالك، يلغي القرائن كونه سمع أو ما سمع. أو ممكن نأتي بمثال ما يعرف فيه السماع أصلا، كون الإمام أحمد يخرج هذا الإسناد في مسنده ثم نجد أسانيد متعددة ذكرت فيه هذه الصيغة والراوي يتعنى الإسناد، واضح أنه ما أرسل الحديث، مثلا ما هو تابعي يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وله تابع تابعي يقول قال عمر بن الخطاب أو ذكر عمر بن الخطاب، بل هو رجل يذكر شخص يحتمل أن يكون سمع منه ويذكر بقية الإسناد كله. ثم نجد أن العلماء تواردوا على ذكر مثل هذه الأسانيد التي وردت فيها هذه الصيغة. دلالة السياق هنا تدل على أنهم فهموا أن هذه الصيغة تدل على السماء. نعم هو أضعف من كثرة الاستخدام في الدلالة على السماء، أضعف ولا شك، لكنه أيضا فيه دلالة على السماء. حتى تعرف أيضا الفرق الدقيق، لاحظ بين أن أقول أنا الآن لك حدثني فلان قال ذكر فلان كذا وكذا، قال شيخي يقول ذكر فلان، يسمي شيخ شيخي، قارن هذه الصيغة بين أن أقول لك حدثني فلان أن فلانا فعل كذا وكذا، هل تلاحظ بينها فرق؟ دقق، ترى العربي إذا دقق يلاحظ أن قولي حدثنا فلان قال قال فيها إشعار بأنه أريد الإسناد إبراز ما لدي من الرواية، وأني أريد أن أتجاوز من الراوي الذي مني إلى من بعده. أما إذا قلت حدثني فلان أن فلانا فعل، فهذه صيغة حكاية، أنا أريد أن أحكي حكاية حصلت وانتهينا، قد أكون سمعتها وقد أكون ما سمعتها. لأجل ذلك نرجع إلى قراءة في أن، أما تلك الألفاظ الأخرى فهي أقوى من أن، لأن قلت لكم استخدام المحدثين لها، لا أقول كثر، استخدام المحدثين لها في الأسانيد وإرادهم لها إيراد من يريد أن يسند لا من يريد أن يرسل، هذا فيه دلالة ولو كانت خفية تدل على أنها أقل ما نعتبرها القرينة الأولى الدالة على السماع، بخلاف أن التي ليس فيها أي قرينة تدل على السماع. انتبهتم؟ فنعتبرها قرينة من القرائن الدالة على السماع في قال في ذكر وحدث، قال لا حكم آخر. طيب، يعني لذلك نستطيع أن نقول يعني مبدئيا، وهذا سبق أن قلناه لكن نذكر به الآن، أن عن أقوى الصيغ غير الصريحة دلالة على السماع مطلقا، لأنه اجتمع فيها أقوى الوسائل السابقة. أولا نصوص العلماء كالإجماع الذي نقله مسلم وغيره كثير. ثانيا تصرفاتهم، ممكن نعتبرها فقرة ثانية من الوسيلة الأولى. ثالثا كثرة الاستخدام، الكثرة الشائعة جدا جدا حتى تكاد تغلب الصيغة الصريحة على السماع وجودا في الأسانيد. لذلك لعن مزية عظمى في الدلالة على الاتصال، وهذا ما يعود ويجعلنا نتمسك أكثر فأكثر بمذهب الإمام مسلم ونقويه على المذهب المنقول عن غيره. نقول يا جماعة لفظ أصبح كأنه حدثنا في الدلالة على السماع، لما نشترط فيها العلم باللقاء أصلا؟ انتبهتم يا مشايخ؟ طيب الآن نريد أن نقف مع بعض هذه الصيغ. خمس ساعات، كم يبقى عندنا الوقت؟ كيف؟ ابتدانا من الساعة 9 نحن؟ نص ساعة ذهب، يعني يبقى نص ساعة على ساعة وربع. طيب في وقت إن شاء الله. طيب الآن نريد أن نقف مع الألفاظ التي ذكرها ابن الصلاح لنعرف هل هي تدل عرفا على السماع أو لا تدل عرفا على السماع، لفظ منها حتى نخرج بنتيجة بإذن الله تعالى. أول تلك الألفاظ بعد عن انتهينا من الكلام عنها، قال قال، هل هي عرفا دالة على السماع أو لا؟ في الحقيقة إن قال هي ثاني لفظ في القوة على الدلالة على الاتصال، فهي عرفا دالة على الاتصال، وهي دون عن في المنزلة، إلا أنها دالة على الاتصال عرفا، لذلك لا نشترط فيها وجود قرائن تدل على الاتصال، ولا يعني ذلك أنها محمولة على الاتصال مطلقا، لأنه إذا جاءت قرائن ممكن تصرفها عن هذه الدلالة العرفية كما ذكرنا في أي لفظ عرفي وأي حقيقة، بل حتى حدثنا وأخبرنا قد نحملها عن المجاز، وأنه أراد حدثنا حدث قومنا أو أهل بلدنا أو المسلمين، إذا جاءت قرينة تدل على ذلك كما يأتي إن شاء الله في الكلام عن التدليس. فالمقصود أن قال تدل على الاتصال عرفا بدليل أن هناك تصرفات وألفاظ وأقوال للعلماء تدل على أنها محمولة على الاتصال عرفا. من أمثال هذه العبارات قول حماد بن زيد وهو من أتباع التابعين، يقول: إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديثا أن أقول قال أيوب كذا وكذا، فيظن الناس أني قد سمعت منه. شوف عبارة صريحة، يقول: أنا لا أحب وأكره أن أقول قال أيوب في الحديث الذي لم أسمعه منه. لما؟ قال: لأني إذا قلت قال أيوب في الحديث الذي لم أسمعه منه يظن الناس أني قد سمعت وأنا لم أسمع. يقول: إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديثا أن أقول قال أيوب كذا وكذا، فيظن الناس أني قد سمعت منه. شوف عبارة صريحة، يقول: أنا لا أحب وأكره أن أقول قال أيوب في الحديث الذي لم أسمعه منه. لما؟ قال: لأني إذا قلت قال أيوب في الحديث الذي لم أسمعه منه يظن الناس أني قد سمعت وأنا لم أسمع. عبارة صريحة بأن هذا عرف جاري من زمن أتباع التابعين، عرف قديم أن قال تدل على السماع من زمن أتباع التابعين، مثله في القوة وهي من ناحية أخرى أقوى عبارة شعبة التي يقول فيها: لأن أزني أحب إلي من أن أقول قال فلان ولم أسمع منه. لأن أزني أحب إلي من أن أقول قال فلان ولم أسمع منه. طبعا يأتي الكلام عن عبارة شعبة هذه والتي نقلت عنه بلفظ آخر عندما قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهي كأنها رواية بالمعنى عن هذا اللفظ أو أنها عبارة أخرى لشعبة والمعنى واحد. ونبين لكم أن شعبة لم يغلو في الحقيقة في هذه العبارة بل قد أصاب، ويعني من وجه الزنا أخف من التدليس من وجه من الوجوه، وهذا الوجه هو الذي يقصده شعبة. المقصود الآن خلينا مع عبارته الدالة على أن قال تدل على الاتصال عرف إلى درجة أن يبلغ شناعة استخدامها في غير السماع إلى هذه الدرجة التي تكلم عنها شعبة، واضح. وشعبة أيضا من أتباع التابعين. منح قوة عبارة شعبة على عبارة حماد بن زيد، ليش قلنا أنها أقوى؟ لأن حماد بن زيد سمع من أيوب أحاديث ولم يسمع منه أحاديث أخرى، فقد يقول قائل إن قال أيوب من حماد بن زيد إنما كانت شنيعة مهمة للسماع لأنه علم سماعه من أيوب. انتبهتم؟ لأنه خالف القرينة التي عرفت بأنه سمع من أيوب. يعني نحن قد نستنكر من حماد بن زيد أن يقول إن أيوب، لأنه حتى لو قال إن أيوب فيما لم يسمعه قد يظن أنه سمع لأنه معروف بالسماع من أيوب. أما عبارة شعبة لا، يقول: أن أقول قال ولم أسمع أصلا منه. فعبارته شاملة للراوي الذي سمع منه شيئا ولم يسمع منه أشياء، وشاملة للراوي الذي لم يسمع منه بتاتا، بل ظاهرها القسم الثاني. لأنه لو أراد أنه سمع منه أشياء ولم يسمع منه أشياء أخرى لقال ولم أسمعه منه، أي هذا الشيء المقول، لكنه قال لم أسمع على الإطلاق. فعبارة شعبة قوية تدل على أن قال تدل عرفا على الاتصال دون احتياج إلى قرينة تسندها. طيب، وقد تقدم قول الخطيب أيضا، وأما قول المحدث هذه عبارة الخطيب، وأما قول المحدث قال فلان فإن كان المعروف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه أي غير مدلس جعل ذلك بمنزلة ما يقول فيه غيره حدثنا، وإن كان قد يروي سماعا وغير سماع أي مدلس لم يحتج من رواياته إلا بما بين الخبر فيه. طبعا كلمة أي مدلس وأي غير مدلس هذه من عندي أنا من كلام الخطيب. فالمقصود أن عبارة الخطيب واضحة أنه يقول قال إذا جاءت من غير المدلس فهي محمولة فيقول مثل حدثنا، بل يقول مثل حدثنا بالدلالة على الاتصال، وإذا جاءت من المدلس لا لا نقبلها منه لأنها غير صريحة على السماع. أيضا هناك وسيلة أخرى ما قلنا من بين الوسائل الوصف بالتدليس مع أن عبارة شعبة دالة عليها أيضا، لكن هناك تصرف لأحد العلماء وصف فيه جبلا من جبال الحديث بل شيخ الصنعة بأن تصرفه تدليس لأنه استخدم قال في غير ما سمعه، وهو ابن منده وصف الإمام البخاري أو وصف تصرف البخاري آسف وصف تصرف البخاري بقوله قال في المعلقات التي لم يسمعها من شيوخه، قال هذا تدليس، هذا تصرف تدليس. فهم بعض العلماء هذه بين اعتراضتين، فهم بعض العلماء أن ابن منده يصف البخاري بأنه مدلس وهذا لم يقصده ابن منده، وإنما قال هذا تصرف تدليس. وهناك فرق بين أن يوصف التصرف بأنه تدليس وبين أن يوصف الراوي بأنه مدلس، تماما مثل ما يقول هناك فرق بين أن يكون الشيء كفر وأن يوصف الرجل بأنه كافر، والشيء بدعة وأن يوصف الرجل بأنه مبتدع. تماما نقول هناك فرق بين أن يكون الأمر تدليس وأن يوصف الراوي بأنه مدلس. يأتي إن شاء الله في مبحث التدليس أن هناك شرط آخر يجب أن ينضاف إلى صورة التدليس حتى نصف الراوي بأنه مدلس. فالمقصود أن هذا الوصف من ابن منده وهذا موقف الشاهد يدل على أن قال بالفعل محمولة على الاتصال، وأن من استخدمها في غير ذلك وصف فعله ذلك بأنه تدليس لأنه أوهم خلاف ذلك العرف الجاري الذي هو الاتصال. انتبهتم مشايخ؟ فننتهي الآن إلى أن قال تدل على الاتصال عرفا، وعليه فهي الحديث الذي ورد باستخدامها يكون حديثا متصلا دون احتياج إلى الاشتراط العلمي باللقاء أو أي شرط آخر، لأننا باشتراطنا لذلك الشرط كما قلنا سابقا نكون كأننا قد ألغينا الدلالة العرفية وأصبحنا نبحث عن دلائل أخرى وقرائن أخرى ممكن تؤيد السماع وتدل على السماع، فهي دالة على السماع دون أي شرط آخر إلا السلامة من وصمة التدليس، وليس أي تدليس أيضا بل أن يصل تدليس هذا الراوي إلى درجة أن ترد به العنعنة كما يأتي في مبحث التدليس. طيب، فإن أردنا أن نقف مع العبارات الأخرى مثل ذكر وحدث، قلنا سابقا بأن ذكر وحدث أولا في الحقيقة لم أقف على نص لأحد من أهل العلم يدل على أن لها دلالة عرفية دالة على الاتصال، مبدئيا لم أقف على نص يدل على أنها دالة على الاتصال، لا نص ولا تصرف يدل على ذلك، ولا كثر استخدامها في الدلالة على الاتصال كما استخدمت عن وقال أيضا. فقدنا وسيلة ثانية من وسائل الحكم بأنها تدل عرفا على الاتصال، باقي وسيلة واحدة وهي دلالة السياق التي ذكرناها آنفا. نعم، دلالة السياق موجودة في ذكر وحدث، وقلنا بأن هذه الدلالة ضعيفة، قد نستطيع أن نقول بأنها قرينة دالة على الاتصال وليست دالة على وليست قاطعة بالاتصال أو تدل على وجود عرف شائع ومنتشر. وأن تذكر يا أخي طالب العلم أن اللفظ قد يكون شائعا شيوعا تاما بمعنى الاصطلاحي العرفي، فهذا هو الذي لا يتردد بوصفه بأنه اصطلاح يدل على كذا، إذا كان شائع ومستقر له معنى واحد لا يختلف فيه قد يقل هذا الشيوع قليلا لكنه يبقى أيضا منتشر، فتكون هناك في استخدامات شاذة وقليلة مخالفة للعرف الجاري، ونستطيع أيضا نعتبر هذا عرف ونعتبر تلك الألفاظ اصطلاحات خاصة بأصحابها. انتبهتم؟ هذا في كل اصطلاح، بل حتى في لغة الناس، هي لغة الناس اصطلاح في الحقيقة، حتى الألفاظ بهذه الصورة. لا تدخلوا مثلا بعض القضايا الأصولية، انتبهوا. نعم، المقصود أنه يبقى الدرجة الثالثة، وهي أن يوجد ألفاظ لها شيء من الشيوع لكن لم يصل هذا الشيوع والانتشار إلى درجة أن يكثر أو يغلب الاستخدام اللغوي، لكن له وجود. فهذا الاستخدام الذي لم يصل إلى درجة الكثرة أو الغلبة ليس من الإنصاف أن ألغيه من الوجود تماما، وليس من الإنصاف أن أصل به إلى درجة المصطلح المستقر المتعارف عليه. لذلك نقول في حدث وذكر، هي من هذه المرتبة الأخيرة، إن استخدامها في الاتصال نستطيع أن نقول هذا يعني نستطيع أن نعتبره قرينة أولى، السياق الذي وجد فيه قرينة أولى يدل على أنها دالة على الاتصال. أقصد من ذلك أنه إذا لم توجد قرينة دالة على عدم الاتصال، ضعيفة أو قوية، أو قرينة التي تدل على عدم الاتصال، فإني أجري حدث وذكر على الاتصال، لأن هناك قرينة تدل على الاتصال في الجهة الأخرى. ميزان في الكفة الأولى قرينة تدل على الاتصال، والكفة الثانية لا توجد قرينة تدل على عدم الاتصال. إذن الإنصاف ماذا يقول؟ إني أرجح الكفة التي فيها قرينة دالة على الاتصال. طيب لو وجد قرينة دالة على الاتصال في كفة وقرينة لا تدل على الاتصال في كفة الأخرى، عندها أرجح. قد تكون هذه القرينة أقوى، قد يجتمع هنا أكثر من قرائن فأرجح عدم الاتصال، وفي الكفة الأخرى قد تنفرد هذه القرينة، أو بالعكس قد توجد قرائن أخرى تقويها أيضا فأرجح هذه القرينة. المقصود أن ذكر وحدث تحمل على الاتصال إذا لم توجد قرينة تدل على عدم الاتصال، بخلاف ما لو وجدت قرينة دالة على عدم الاتصال فإنني ألغي تلك القرينة الضعيفة في الحقيقة في الدلالة على الاتصال، أو أقل شيء أقول نرجح بين القرينتين كما سبق ذكر. طيب تقول لي ما الفرق إذن بين حدث وذكر وأن؟ قلت لكم لا، أن ليس فيها قرينة دالة على الاتصال أصلا، فأنا متوقف في حكم أن إلا إذا جاءت قرينة تدل على الاتصال أو على عدم الاتصال، أو ترجحت عندي قرائن الاتصال على قرائن عدم الاتصال، أو العكس ترجحت عندي قرائن عدم الاتصال على قرائن الاتصال. فكأن صيغ السماع صيغ الأداء غير الصريحة أربعة أو ثلاث مرات، لا ثلاث مرات، منها مرتبة ممكن تنقسم إلى فرعين. المرتبة الأولى وهي التي تدل على الاتصال دلالة قوية، وهي عرف شائع فيها، فرعين ألف عن التي هي أقوى الصيغ غير الصريحة في دلالة السماع، باء قال وهي دالة على السماع عرفا لكنها أقل من عن، ثم المرتبة الوسطى حدث وذكر، والتي هناك قرينة تسندها تدل على الاتصال لكن هذه القرينة لا تدل على أن هذا هو الأصل وأن هذا هو العرف الجاري، فإذا انفردت هذه القرينة نعملها، وإذا جاء ما يعارضها رجحنا. آخر مرتبة أو آخر منزلة، منزلة أن التي ليس فيها قرينة دالة على الاتصال ولا على عدم الاتصال، بل هي في حاجة في كل مرة إلى القرائن الخارجية، فإن لم أجد قرائن خارجية، نفترض ما وجدنا قرائن خارجية، مع أنه هذا لا يتصور وقوعه لكن افتراضا حتى تفهم المسألة، لو ما وجدنا قرائن خارجية فإننا نتوقف عن الحكم بالاتصال أو بعدم الاتصال، لأنها خلو من أي قرينة من القرائن. انتبهتم مشايخ؟ وبذلك نكون قد بينا حكم هذه الألفاظ. ولازم كان نقرأ المقطع الذي بعد. كم باقي من الوقت؟ ربع ساعة فقط. طيب كيف اختلفتم؟ نصف الوقت ساعة وربع، ربع ساعة فاضل. طيب نجعله للأسئلة عجل، المقطع الثاني التعليق فيه كلام طويل نؤخره للقالات إن شاء الله. يقول إذن ما الفرق بين قال وعن، ولماذا جعلنا قال أدنى من عن؟ قلت لكم الفرق بين قال وعن أن عن استخدامه أكثر في الدلالة على الاتصال من قال، لذلك كان العرف أكثر استقرارا فيها من قال، ونصر أكثر من واحد من أهل العلم من بينهم العلاء على تقديم عن على قال، نص على أن عن أقوى من قال في الدلالة على الاتصال، وذكرنا بهذه الفائدة، وأظن سبقا ذكرنا كلام العلاء حتى آنفا سابق.
أما يدل كذلك على اعتبار هذه الألفاظ تدل الاتصال بتنويع العلماء لها في الإسناد، كذكر عن وقال وحدث في السنة الواحد وجزاكم الله خيرا؟ نعم، وهذا نعتبر من دلالة السياق، يعني مثلا لو وجدنا الراوي والحديث يقول فيه أحد رواته عن شيخه حدثنا، ثم تأتي صيغة أخرى أو إسناد آخر يقول في ذلك الحديث نفسه لكن من وجه آخر قال، وفي إسناد ثالث عن، وإسناد رابع حدث، هذه تدل على أنهم كانوا يعبرون بهذه الألفاظ عن الصيغ الصريحة الدالة على السماع، فهي قرينة ولا شك، لكن لا تعلو ولا تزيد عن أن تكون دلالة سياق كما سبق، لأننا وجدنا أن المدلسين مع أن عن مستقر الآن عندنا أنها دالة على الاتصال استخدموها أيضا في غير الاتصال، فإن مجرد وجود هذا في حديث واحد لا يكفي، إلا إذا تكرر بكثرة كثيرة، عندها ممكن نقول بأن صار مثل قال وعن، مثل قال وعن نعم، لكن في الحقيقة أنا ما وجدت أن ذكر وحدث حسب اطلاعي اليسير، لم أجد أن حدث وذكر انتشر استخدامها انتشارا كبيرا جدا حتى يمكن اعتبارها بأنها عرف جاري، ولا وقفت على أحد من أهل العلم نص على ذلك، فمن وقف على نص لعالم أو ثبت عنده بالاستقراء هذه فائدة طيبة يمكن أن نضيفها إلى علم مصطلح الحديث وإلى هذه المسألة. نعم، في شيء جديد؟ هذه خارج الموضوع حاليا. يقول هل كلام الحافظ في التقريب وأحكامه مسلمة لا يمكن التدارك على بعض أحكامه؟ هذه ما أظن في أحد من السلفيين، بل أظن حتى الخلفيين يخالف فيها، أنه كل يؤخذ من كلامه يرد إلا صاحب ذاك القبر صلى الله عليه وسلم، من يقول بأن الحافظ بن حجر أو غيره من أهل العلم كلامه مسلم لا يمكن أن يتدارك عليه فيه؟ عجيب، وحي هو حتى نقول هذا؟ ما يقول هذا أحد، وخطأ من فهم ذلك خطأ كبير جدا في المنهج قبل أن يكون خطأ في مسألة جزئية، لا شك أنه إمام وكلامه معتبر مثل كلام بقية العلماء الآخرين. نقول مواصف الدرس في عطلة الصيفية، والله أنا أعتذر منكم المشايخ حقيقة على التطويل في الشرح وعلى تأخيره أسبوعا تلو أسبوع أو كل أسبوعين نصف شهري بانشغال كبير جدا، ومسألة الصيف يعني ملتزم فيه في الحقيقة بأكثر من درس أو دورة خارج مكة، فأنا مضطر لقطعه أيضا خلال العطلة الصيفية، لكن أرجو أن أستطيع، وهذا ما يغلب على ظني بل أكاد أن أعدكم به، أن يكون أسبوعيا من بداية السنة الجديدة إن شاء الله، أما غير ذلك فهو خارج عن قدرة الإمكان، وأعتذر إليكم مرة أخرى، وهو ما بقي أظن إلا شهر أو لقاء أو لقائين، وتبدأ أيضا الاختبارات النهائية، ولولا حرصي على بقاء الدرس لأجلتكم إلى بداية السنة، لأن أيضا هذه الفترة هي من أكثر الفترات الحرجة بالنسبة لي، لكن نستمر الدرس درسين إلى أن تبتدئ الاختبارات ونتوقف، ويكون لقاءنا بعد ذلك في بداية السنة الدراسية بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية.